لا لما يحتاج يتكلم يدري انك انت موجود، بس لا تزن عليه، لا تضغط عليه لانه هو مو فاهم. لا تقعد تعطي نصائح في نوبة اكتئاب، الدنيا ما تسوى ما ادري ايش. لا انا حاليا انا مخي مو قادر يستوعب ان الدنيا ما تسوى، يعني مو الطريقة اللي تقعد تزنها الشخص مو كويسة ابدا.
أهلا بكم يا أصدقاء، اليوم حلقتنا مع وعد العتيبي. وعد هي كاتبة ومترجمة، صدر لها عدد من الكتب. تشاركنا اليوم قصتها مع نوبات الهوس ونوبات الاكتئاب وثنائي القطب، يعني اللي هو بينها، يعني بين هذه النوبتين، وليش هي قررت في هذا الوقت تشارك تجربتها مع العالم وتفصح عن هذه القصة الخاصة، وكيف أنه هي تنظر للثنائي القطب ونوبات الهوس بشكل مختلف، وتعتقد أنه في جزء منها مساعد إيجابي، وكيف تجربتها بعد ما شاركت قصتها. احنا راح نضع في وصف الحلقة قصتها لأنها ذكرتها بشكل شبه تفصيلي، فحاولت أنه أيضا إضافة على الشيء اللي ذكرته في تويتر أنه أفهم مشاعرها وحياتها بعد هذا التشخيص. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.com. أي شخص حاب يدعم بودكاست وجدان بشكل مادي ويدفع مبلغ شهري، بإمكانه زيارة حساب البودكاست على منصة باتريون، وبإمكانك تدفع دولار، 5 دولار، 10 دولار، المبلغ اللي يناسبك بشكل شهري، حتى تساعد في استمرار هذا المحتوى وتساعد بنشره بشكل أكثر. وشكرا لكم. أنا وسام من جيفان وهذا وجدان. التجربة هذه بدت متى؟ قبل ما تروحين للتشخيص وتمرين بالمرحلة هذه كلها، متى بدأت قصتك؟
أنا كنت أحس إن في شيء غلط من أول، يعني من مرحلة متوسطة كنت أحس، عرفت الإحساس الداخلي اللي تحس في شيء مو سوي، يعني بتحس في شيء غلط. اللي خلاني أحس كذا إني كنت أواصل 3 أيام 4 أيام ما أنام، حرفيا ما أنام. كنت يعني أقوم بأشياء هائلة، يعني أنا بديت أكتب متوسط، كنت أكتب بشكل مو طبيعي، كنت أحل واجباتي، كنت متفوقة، ما كنت أحس بتعب، خاصة لما أجي من المدرسة. وبرضو جتني أيام كان أصعب شيء أسويه في الحياة أني أقوم من السرير، يعني أهلي ما لاحظوا، كانوا يحسون أنه مراهقة ومرحلة مراهقة وعادي وطبيعي. الثانوي برضو كانت كذا، وكنت متفوقة جدا، يعني أنا كنت أنجز شغلي في نوبات الهوس.
إنه أنت تكونين ما تنامين 3 أيام وفترة إنه ما تقدرين تقومين من سريرك.
إيه طبعا أنا أكثر شيء عندي الهوس أكثر من الاكتئاب، وتجيني نوبات مختلطة. بعدها لما دخلت الجامعة، طبعا أنت عارف سنة التحضيري دوامها جدا طويل وجدا متعب. كنت أخلص دوام تقريبا أرجع على الساعة 5. الطبيعي ومتعرف عليه إني يا أجلس لليل يا إني أنام لما أجي. أنا ما كنت أسوي الاثنين، كنت أرجع أحل واجباتي، أنظف، أطبخ، أتفرج، أكتب بشكل مو طبيعي. وفي الليل ما كنت أنام إلا تقريبا 3 ساعات 4 ساعات. فأحيانا تجيني نوبات اكتئاب أبكي بدون سبب، بس أنا يعني أحيانا أحط سبب وهمي، يعني أقول ممكن ذكرت شيء الفلاني شيء الفلاني، وفعليا لا ما كان في سبب. ف2016 جتني نوبة اكتئاب جدا فظيعة، واللي صار اني حاولت انتحر، وحاولت انتحار جادة، ورحت الطوارئ، وفي البداية كان بروسس مرة طويل وكانوا يبغون يعرفون السبب وبلا بلا بلا، بعدها تنومت في المستشفى يعني. في طبعا الأمر التبس عليهم، قالوا اكتئاب، بعدين قالوا لا باي بورر. بعدها عطوني أدوية، طبعا الأدوية تتعارض ثلاثتها مع بعض، سببت لي مشاكل مرة كثيرة، ويعني كنت أحس أحيانا أني أنا جارسة بمكان وأن بيني وبين العالم حاجز زجاجي، يعني مو قادرة أتواصل مع أحد، أنا مو قادرة أعبر عن مشاعري. فطلبت من الدكتور أنه يوقفها وفعلا خففها. طبعا الوضع كان كله صراحة أنا بروفيشنال ما كان مهني، قريت عن المرض ويعني طورت نفسي وقلت من جوا أني أنا كان هاندل، وخذتني طبعا الهزة بالإثم ووقفت أني أروح للدكتور. يعني كنت أحيانا أقدر أتعامل وأحيانا لا.
هل أنت شخصتي أو رحتي لأحد أو تعالجتي أو لا؟ كانت أول تجربة لك لما رحتي للطوارئ هذاك اليوم؟
إي أنا طبعا تعالجت بعدها لمدة 3 شهور يمكن، بعدين وقفت ما عاد رحت.
لا بس قبلها، قبل هذه المحاولة؟
قبلها لا 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 قبلها لا أبدا.
فقبلها ما كنت تعرفين شيء اسمه اكتئاب أو باي بولر بالنسبة لك يعني؟
أبدا أبدا، ولا كنت أدري أن هذا الاضطراب أصلا موجود. بعدها السنة هذه يناير جتني نوبة هوس جدا فظيعة، جدا سيئة، حرفيا عزلتني عن العالم.
يعني
اي رأيت 8 ساعات متتالية انا ما ادري ايش سويت ولا ايش كذبت ولا اذكر ولا شيء. قمت من النوم انا ما اذكر شيء. كانت معي صاحبتي فسألتها انا ايش سويت امس، قالت لي انت تكلمت كثير، بكيت كثير، تقول سويت يعني تصرفات جنونية، كنت مو طبيعية. بعدها طبعا نوبة الهوس هذه كانت بادية من نوفمبر، كنت أشتغل نفس الشيء بشكل مو طبيعي، يعني 12 ساعة دوام مع دوام الجامعة، كنت نفس الشيء يعني منهك نفسي، وكنت أصرف فلوس مرة كثير. بعدها يعني بالتدريج بالتدريج لين جتني النوبة هذه، كانت القشة التي قسم الظهر البعير. رحت الطوارئ المستشفى اللي كنت أنا أتعالج فيه، من دخلت عندهم قالوا لي ملفك مو موجود. قالت لي صديقتي وعد، تتخيلين إنك رحتي؟ قلت لا أنا رايحة متعالجة عندهم، أنا أعرف. قال لي اسمك موجود، إنك تم صرف لك أدوية. قلت له طيب خاصة بصرف الأدوية، معناها كيف الأدوية تنصرف لي بدون وصفة طبية؟ بعدين لما تقصوا الأمر اكتشفوا أنهم أرشفين الملفات. طبعا اللي دخل عليه ما كان الطبيب اللي عالجني، وكان صراحة جدا سيء، النظام كأنه مرشد طلابي. بعدها طلعت من المستشفى، أعطوني موعد، ما استفدت شيء. بعدها بيومين أنا كنت ناوي أروح الموعد، يعني كنت ناوي أرجع أتعالج. بعدها بيومين جتني نوبة اكتئاب مباغتة، كنت في الشارع فجأة جلست على الأرض وقعدت أبكي ما قدرت أتحرك. فقامت نفسها صاحبتي أخذتني المستشفى الأمل الطوارئ. هي طبعا رفضت أنها تروح المستشفى السابق لأن بصراحة كان وضع فوضوي. فعلا دخلت المستشفى الأمل في الطوارئ وقعدت معي الدكتور ومدري إيش، وعطوني إبرة. الإبرة اللي عطوني إياها كانت أعراضها الجانبية جدا سيئة، وكان مفروض أنهم أصلا ما يعطوني إياها. مريت ب5 أيام متتالية أنا طول الوقت نايمة، لما أصحى أحس إني متشنجة وما أقدر أشوف زين، أنا ما أعرف شو اسم الإبرة، وأسناني تضق ببعضها، ما أقدر أتكلم. بس إن كان عندي موعد بعدها بأسبوع، دخلت على استشارية وشرحت لها الوضع من وإلى، قلت لها ما أدري صار فيني. قالت أول شيء الإبرة صار كان مفروض إنه ما يعطونك إياها، وكانت جدا متفهمة. وقلت لها شوفي يا دكتورة أنا ما أبغى أخذ حبوب، أنا راتيني أنا جربت حبوب وما يعني ما قدرت أتحملها. قالت لي بنفتح أنا وياك السيستم وبنشوف الأعراض الجانبية للحبوب وأنت بتختاري، أنت لك يعني حرية الاختيار. وفعلا أعطتني يعني آثار الجانبية فقط طفح جلدي، وعطتني في يعني قبل النوم. وقال حاليا أنا أحاول أني أخفف منه، هي أصلا قالت لي أنه بحاول أقطعك منه. واستمريت على الجلسات، بديت تقريبا يناير فبراير مارش، وطبعا حاليا موقفة جلسات عشان الأوضاع الحالية، بس أني مستمرة على الأدوية. في البداية يعني كان شوي صعب تقبل الموضوع، بعدين قالت لي الدكتورة أن ترى أغلب الناس المبدعين وأغلب الكتاب مثلك أنه عندهم هذا الاضطراب، فمفروض أنك يعني تحمدين ربك شو فيه هبة. فأنا مشيت على هذا الشيء. طبعا أنا ما أبغى أكون مثالية والإيجابيات الزايدة، أنا أتفهم أن الناس يمرون باضطرابات، وأحيانا خاصة يعني مريض القطب نوبات الاكتئاب يعني تبعد عنك الإيجابية تماما. اللي يعني حاولت أسوي أني أنا أعيش النوبة بحذافيرها، بس أنه يكون عندي إيمان داخلي أني أنا في نوبة، أنها فترة بتعدي. يعني أنا قبل 3 أيام جتني نوبة اكتئاب استمرت 2 يومين، وقررت أني أنا أوقف كل شيء وأجلس على السرير وأبكي، بس أنا عارفة أنها نوبة بتعدي. يعني حاولت أتصالح مع نفسي وأتصالح مع هذا الشيء.
قبل هذه التجربة أنت ما كان عندك أي معرفة بموضوع ثنائي القطب أو الاكتئاب أو أي شيء من هذه القبيل
أبدا.
قبل ما تروحين للعيادة الزيارة هذه الأولى اللي هي كانت في الطوارئ، إيش الأشياء اللي أنت كنتي تمرين فيها وكانت بالنسبة لك غير مفهومة، أو أقلها الآن صارت بالنسبة لك غير مفهومة، الأعراض اللي كانت متكررة بشكل كبير سواء كانت نوبات هوس أو نوبات اكتئاب؟
الأعراض أنا نوبات هوس يعني قلت لك تصير عندي طاقة هائلة، ما أنام، أصرف فلوس كثير، أتكلم مرة كثير، أحس أني أقدر أسوي كل شيء، بس الجانب الحلو أني فعلا أنجز فيها. نوبات الاكتئاب يعني أحيانا فعلا يكون أصعب شيء أقدر أسويه في الحياة أني أتعدى العتب اللي عند باب غرفتي، ما أقدر أواجه العالم، ما أقدر أتكلم، يعني ما أقدر أتحرك من السرير. طبعا نوبات الاكتئاب عندي أحيانا تصاحبها ذهانة شوي، كنت أسبح هذا، بس هذه تكون مرة نادرة، هذه في نوبات الاكتئاب اللي مرة أصير فيها مرة داون.
اللي حولك هل كانوا يقولون أهلك أو الناس القريبين منك أنه في شيء غير طبيعي، أو هذه أنت شخصيتك؟
لا، كانوا حاسين في شيء مو طبيعي، بس أنه كانوا متجاهلين تقريبا. أهلي بعدين لما شخصت فهموا الموضوع، وبعدين استوعبوا أنه فعلا كان في شيء مو طبيعي، يعني فعلا كانت نوبات مزاجية مو طبيعية، تقلب المزاج عندي مو طبيعي، يعني أحيانا ممكن أصحى مرة مبسوطة وبنص اليوم خلاص أسوي شدة حرفيا.
فبالطريقة هذه أكيد أنك تأثرت يعني حياتك الدراسية، يمكن علاقاتك مع الناس، وسبب أنه هذه الأعراض أنت ما كنت تفهمينها أصلا.
إيه، تأثرت حياتي الدراسية مرة كثير، بس يعني حاليا حاولت ألملم الموضوع. علاقاتي مع الناس تقريبا لا، لأن أنا في كل الحالتين أحاول أبعد عن الناس، يعني نوبات الهوس يعني ما تدفعني أني أروح أتعامل مع الناس اجتماعيا، تدفعني أني أنا أبني نفسي بنفسي. ونوبات الاكتئاب طبعا ما أحب أتكلم مع أحد. في بعض الناس يعني النوع اللي يزن عليك شفيك شفيك شفيك، لا تسألني شفيني، أنا مو فاهمة أصلا شفيني. فأحس أن أفضل طريقة للتعامل مع نوبات الاكتئاب يعني أو مريض ثنائي القطب أن أنت لا أنت حسس أنك موجود بجنبه، لما يحتاج يتكلم يدري أنك أنت موجود، بس لا تزن عليه، لا تضغط عليه لأنه هو مو فاهم. لا تقعد تعطيه نصائح في نوبة اكتئاب، الدنيا ما تسوى مدري إيش. لا، أنا حاليا أنا مخي مو قادر يستوعب أن الدنيا ما تسوى، يعني مو الطريقة اللي تقعد تزن على الشخص ومو كويسة أبدا.
بداية العلاج بعد زيارتك للطوارئ كانت أي سنة هذيك؟
2016.
إلى متى جلستي على الأدوية والجلسات؟
الأدوية ما طول 3 شهور، الجلسات تقريبا 5 شهور ووقفت، ما عاد رحت. بعدين خلاص قطعت كل شيء.
أي بعدين صارت المحاولة الثانية.
أي بعدين جتني نوبة الهوس هذه، ويعني خلاص قررت أني أواجه الموضوع وخلاص أبدأ أتعالج، لأنه يعني الموضوع سيريس. أول كنت لا أحس إن شيء داخلي وأنا أقدر أتعامل معه عادي يعني.
بمعنى أنه هل أنت في السابق ما كنتي متقبلة التشخيص؟
تقريبا إيه، ما كنت متصالحة مع الموضوع، كنت أخجل، كنت ما أبغى أقول الناس أنا فيني ثنائي القطب، لأن أصلا الناس فاهميني غلط. وهذا الشيء دفعني أن أنا أتكلم بتجربتي وأني أحاول أني أساعد الناس اللي يمرون بهذا الشيء، لأنه شيء مو غلط، هذا شيء طبيعي.
قبل الـ يمكن أحيانا يعني في بعض الأحداث قد ما تحضرك، لكن لو كان أحد من الناس اللي حولك ذكروا لك أو شيء، لما تكونين أنت في نوبة الهوس أو لما تكونين في نوبة الاكتئاب، إيش أكثر الأشياء اللي هم يلاحظونها عليك ويفرقون أنه فعلا هذه هي نوبة الهوس هذه هي نوبة الاكتئاب؟
طبعا هم لاحظوا أن أنا عندي نوبة هوس من نوفمبر، أنا ما كنت ملاحظة على نفسي. نوبات الهوس عندي تبين لما ما أنام شيء، ما أنام وأصرف فلوس مرة كثير بشكل يعني غير منطقي أو غير معقول. نوبات الاكتئاب يعني أنا غالبا يعني في حياتي بشكل عام أني أحول كل شيء إلى دعابة، أحب أضحك حتى لو مريت بحزن أحب أحوله لنكتة، بس إن الاكتئاب أوصل مرحلة ما أبغى أتكلم، ما أقدر أتكلم، أقعد أبكي طول الوقت، فما حد فاهم إن أنا ليش قاعدة أبكي، وقدون يقولوا لي عشان كذا عشان كذا عشان كذا، لا الموضوع ما في سبب.
كم كان عمرك في 2016؟
الحين أنا عمري 24 تقريبا 21.
إيه متى بدأتي الموضوع الكتابة؟ هل كانت قبل ولا بعد أصلاً؟
لا قبل من 13 سنة، يعني كان عمري 13 سنة وأنا أكتب.
فتجي أوقات إنه أنت تكونين في هذه النوبة وتبدين تنجزين أشياء كثيرة بسبب النوبة اللي أنت مريتي فيها.
إيه أشياء كثيرة جدا، يعني أشياء الناس يستغربون أنا سويتها. يعني مثلا بقول لك شيء، هذا شيء حصري. أنا كان عندي نوبة هوس قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبا
من تسجيل هذه الحلقة.
إيه صدق بالله أني كتبت كتاب كامل خلال 34 ساعة، حرفيا كتاب كامل. ولما عرضت على الناشر قال لي واحد الكتاب مو طبيعي، فظيع جدا، وأنا أصنفه من أفضل ما كتبت ومن أجل ما كتبت، رب ضارة نافعة.
تعرفين مسلسل هوملاند؟
هوملاند لا.
هوملاند أحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل هي محققة، وشخصيتها في المسلسل أنها تتعايش مع ثنائي القطب. فكثير من يعني إنجازاتها وحلها القضايا بسبب النوبات اللي كانت تمر فيها، أي لدرجة أنها وصلت لأحد الأيام أنها في قضية لازم تحل، فاضطرت أنها تترك الأدوية حتى تأتيها النوبة. وبس يعني خبرت أنه رئيسها في العمل، وأعتقد كان صديقها أو زورها أو لا، أنه انتبهوا لي إذا وصلت لهذه المرحلة خلاص خذوني للطبيب.
أي هذا أقول لما تجي نوبة هوس، أنا أدري أنها نوبة هوس، فأقول مدهري إذا قعدت يومين ما نمت انتبهوا لي، يا تعطوني حبوب يا توكلوني إياها غصب عني أو ودوني طبيب، لأني ببدأ أسوي أشياء مجنونة. بس قبل أسبوعين أو أسبوع أنا كنت عارفة أني أنا بس كنت ماخذ أدويتي، عارفة أني أنا أبغى أعيش النوبة وأبغى أكتب. بعدين بعد 34 ساعة خلاص قررت أني أنام وسكرت الكتاب. لما صحيت قريته قاعد أقول أنا شلون كتبت هذا كله، يعني أنا شلون سويت هذا كله.
ففي جانب بالرغم أنه يعني برغم أنه تشخيص لا أحد يتمنى هذا التشخيص، لكن يوجد هذا الجانب اللي على الأقل يعني رب ضارة نافعة. وأحيانا يعني تفكر شخص أنه قد يكون هذا الابتلاء هو جزء مني ويغيرني ويساعدني في حياتي. فيكون السؤال أنه كيف سأكون بدون هذا بدون هذه التجربة؟
كيف سأكون؟ ما أدري، ممكن ما راح أكون طبعا شخصية عادية، بس ممكن نصف اللي سويته ما أكون سويته. يعني أنا يعني عارفة أن نوبات الهوس خلتني أسوي أشياء كثيرة، يعني أثبتت لي. يعني أنت عارف نوبات الهوس بالذات لما تجيك تحس أنك ملك العالم، تقدر تسوي أي شيء، وهذا أول شيء فيها، تعطيك قوة وطاقة، والعقل يا الله يصير يشتغل بشكل مجنون. فممكن هذا أفضل شيء فيها. ففعلا لو يعني لو ما كنت بايبولر أتوقع أن ما سويت نصف اللي أنا سويته، ما قدرت أنجز نصف اللي أنا أنجزته.
كيف وصلتي للمرحلة اللي كان فيها نوعا ما تصالح مع التشخيص؟
قعدت مع نفسي وقعدت أفكر كثير، ويعني وعرفت أنه serious condition، يعني هذا شيء، يعني هذا شيء فيني جزء مني. ففي البداية يعني أنا من جوا ما كنت متقبل الموضوع، بعدين فكرت يعني قلت يعني أنا ما فيني شيء غلط، هذا جزء مني، ليش أنا أنكره؟ أنا لازم أتقبله، لأنه موجود فينا طوال الحياة، اضطراب موجود معي طوال الحياة سواء أنكرته أو أني تقبلته. فيعني قررت أنه خلاص يعني I have to face it. وهذا ترى الشيء اللي خلاني أتكلم عن تجربتي في تويتر من العالم الثاني، وأنا قررت أني أتكلم بكل صراحة، لأن في ناس يعني تعاني من هالشيء وساكتة ما تتكلم، تحس أنه غلط أني أروح طبيب نفسي، غلط أني أخذ حبوب. مثلي أنا كنت أحس أن الحبوب كان عندي مفهوم خاطئ، بس بعدين اكتشفت أن أنا الحبوب اللي أخذتها أصلا الوصفة الطبية كانت خاطئة، كانت ما تناسبني.
أي بمعنى أنه كانت المشكلة ليست فيك ولكن في الخيار العلاج اللي أعطى.
أي.
من أول تشخيص اللي كان في 2016 حتى السنة هذه، هل بدأتي تلاحظين تغيرات بالنسبة لك، تغيرات في حياتك؟ بمعنى أنه في السابق ما كنت تعرفين شيء أبدا عن هذا الشيء، فمع العلاج ومع المعرفة زاد شوي عندك، فصار هل تحكمك كان أفضل؟ طريقة تعايشك مع الموضوع صارت أفضل، بدأتي تعرفين العلامات أنا متى سأدخل في هذه النوبة ومتى بأطلع منها، أو الناس اللي حولك على الأقل بدأوا يعرفون هذا الشيء؟
2016 كنت أنا أحس أني أنا أقدر، يعني كان أخذتني العزة بالأثمونة، أقدر أتعامل، أنا أقدر أعرف متى بتجي النوبة، بس فعليا أنا ما كنت أقدر. أنا يعني ما أحيانا ما أحس بنفسي. فالآن لا، فعليا أنا ما أقول أني أقدر 100% أو أني أنا يعني البطلة اللي تحارب الاضطراب، لا، بس أنا صار عندي وعي داخلي، يعني عرفت المرحلة اللي أنا أدري الآن أنا أمر في نوبة، وعرفت أن الموضوع يعني مفترض أني أنا ما أستند على أدوية 100%، بمعنى أنا أستمر على أدويتي بس ما يعني ما يكون عندي اعتقاد أن هي اللي بتخليني أحسن. الأدوية مجرد يعني يد تطبطب على كتفك وأنت من جوا تختار أنك تقوم أو تجلس،
هي زي العكاز اللي أنت تأخذه
بالضبط. أي هذا العكاز أو أنك تخليه يساعدك عشان تمشي.
يعني في طبعا يختلف من حالة لحالة، ما هو الموضوع ما تقدر تحممه على كل الناس، لكن بشكل أو بآخر هذه الأداة اللي هي الأدوية في حالات لا هو لابد أنه يأخذها بشكل مستمر ولا يستطيع التخلي عنها، وسبب يرجع لحالته الخاصة. في أشخاص لا يأخذونها كورس معين ويتركونها، وطبعا اضطراب من اضطراب يختلف، ليست كلها واحدة. مساعدة بالنسبة لك، ما هي الحل السحري؟ خلاص أنت تأكلها وكل شيء بيتغير.
أي ما تغير شيء، بس غالبا ترى أثناء القطب يفترض أنك تستمر على مثبتات المسار.
أي طبعا غالب. أي ثناء
يعني
القطب
عشان يصير فيه شوي يعني توازن، هي مرة ما رح تعطيك توازن 100% أكيد.
أي يعني لما نقارن مثلا ثناء القطب بمثلا الاكتئاب المتوسط إلى الشديد أو حتى الرهاب الاجتماعي أو الاضطرابات المختلفة، قد في أشخاص يكون لهم كورس معين فقط يأخذها أشهر ويتركها، وفي أشخاص مستمرين عليها إلى أكثر من 20 سنة، وفي أشخاص ما أخذوها أصلا. لكن في حالات لما نتكلم عن ثنائي القطب، لما نتكلم عن الفصام، لما نتكلم عن بعض الاضطرابات اللي أنت يعني بشكل أو بآخر لابد أنك تأخذ هذه
أي يسمونه في الاضطرابات أحيانا ينفع معها العلاج السلوكي، بس أثناء القطب أحس يعني أنا من وجهة نظري وممكن يكون كلامي صح أو غلط، أحس الأدوية وجلسات العلاج
اجتمعت هذه بتكون، لأنه هذه النقطة المهمة اللي توصل مفترض توصل للناس. حتى لما نتكلم عن الأدوية إحنا مو جالسين نقول إنها الحل السحري في كل الاضطرابات
طبعا.
إيه يعني لما نتكلم عن إنه خلاص أنا عندي اكتئاب، خلاص بأخذ الحبوب هذه وكل شيء بيصير تمام، برجع نفس ما أنا، وظيفتي بتكون أحسن، علاقتي مع الناس بتكون كويسة. لا، ما هي بالطريقة هذه
طبعا.
فلذلك بعضهم ما يسوي شيء ويأخذ الدواء فقط، بعدين يلوم الدواء إنه ما سوى المهمة اللي يطلبها.
هذا الشيء لاحظت، أنا سويت ثيرابي سيشن للناس اللي عندهم بايبولر، فيعني يعني أنت لازم تحتاج تتكلم مع الناس اللي مثلك، ناس without judgment ما يحكمون عليك. فسويت هذا الشيء، ويعني قاعدة أشوف ناس كثير يعني يقولون الأدوية ما تسوي شيء، أنا قاعدة أعاني من الاكتئاب كملي، أنا ما أقدر أطلع من الحالة اللي أنا فيها. فدائما أقول الأدوية يعني ليست الحل الجذري، هي ما راح يعني تعطيك المفعول السحري وتخليك يعني مرة حياتك طبيعية، لا، أنت لازم تسوي شيء.
واختلاف الحالات بذاتها، يعني لما نتكلم مثلا عن الفصام هذا لا نستطيع الحديث معاه بدون الأدوية. يعني حتى الجملة اللي تقال بين الأوساط الطبية don't reason with psychosis. لكن لما نجي في اضطرابات مختلفة، نتكلم عن الاكتئاب، نتكلم عن القلق، على حسب الحالة طبعا. إذا أنت تعتقد أنه الدواء فقط هو اللي بيساعدك أنت مخطئ، وإذا كنت تعتقد أنه الدواء الأول إذا ما ضبط معناته ما راح يضبط شيء، أنت أيضا مخطئ. الأدوية كثير، ومثل ما ذكرتي أنه الدكتورة قالت لك إحنا بنعطيك على العرض اللي أنت تبغينه،
يعني هي فتحت الأعراض الجانبية وقاعد تقول لي الدواء هذا في كذا، الدواء هذا في كذا.
وهذه فكرة تنوع الأدوية. يعني الفكرة ليست لما تتنوع الأدوية، هو الفكرة أنه تختلف الأعراض، بحيث أنه والله لما نقارن مثلا أول دواء نزل قبل سنوات ما يقارن بآخر دواء. لما نتكلم عن مثلا الفصام الآن له أوبر تأخذ فقط كل شهر. في قريب بيكون له أوبر يعني حتى في السعودية بتكون موجودة إن شاء الله بس بعد كورونا أنه كل 3 شهور. فلك أن تتخيل أنه فقط إبرة واحدة تأخذها كل 3 شهور أنت تستطيع التعايش مع هذا الاضطراب. فالخيارات موجودة والحلول موجودة، لكن لا يكون أول أو لا تكون أول تجربة هي الحكم بالنسبة لك.
طبعاً وأنت كمريض لازم تعرف لك الحق إنك تختار اللي يناسبك. يعني في ناس خلاص يأخذ كلام الطبيب وخلاص. أنا ما أقول الطبيب غلط، بس أنت اسأل، ابحث، أعرف وش الأدوية اللي تتعارض مع بعض. أنا ما كنت أعرف إن اللي تعارضون مع بعض فسببوا لي أزمة. فأنت يعني تطلب من الطبيب إنك تعرف كل شيء عن الدواء هذا، هذا شو راح يسوي لي، متى يبدأ مفعوله، هذا شو أثاره الجانبية. وعلى طاري الإبر اللي ذكرتها، أنا أذكره هالمرة رحت للدكتورة، أول ما قلت لها أول جملة قلت أنا ما أبغى أدوية، قالت لي شوفي البايبر زي الإنفلونزا الموسمية، يا تأخذين إبرة بداية كل سنة ولا تبغين تتعالجين كل شوي. قلت لها أنا بأخذ إبرة كل بداية كل سنة إذا في إنفلونزا. قلت الأدوية زي كذا عشان ما تقدين كل شوي تجين الطوارئ وكل شوي تعانين، خلاص استمري على الأدوية.
بالضبط. وهذا هو أصلا يعني، وهذا سبب تسميتها مثبتات المزاج. يعني هذا السبب الأساسي الرئيسي لها، أنها هي مثبتات المزاج، بحيث أنك أنت على الأقل تكون في مرحلة. وهذا لا يعني، هذه النقطة، هذا لا يعني أنه أنت لن تمر بأي عرض، لا يعني أنك لن تمر بأي نوبة
طبعا،
لكن إيه، لكن تختلف شدتها، تختلف تعاملك معها، يختلف لها تفاصيل يعني ثانية. طيب الآن كم لك تأخذين الدواء من بعد الانقطاع؟
فبراير، لحظة، جانوري، فبراير، مارش، أبريل، تقريبا 4 شهور.
والأربع شهور هذه لازالت الجلسات مستمرة؟
الآن انقطعت عشان أزمة كورونا.
الجلسات قبل الأزمة هذه كانت مستمرة؟
كانت مستمرة.
فهل في تغيرات لاحظتيها واكتشفتي فعلا أنه هذه يعني أتت كهيبة أكثر من كونها يعني شيء سيء؟
تغيرات أني أنجزت أكثر. طبعا في شيء يعني، وهذا الشيء ممكن يكون يعني غلط مني، 2016 أنا ما قلت لأحد أني أنا مر بالاضطراب وهذا غلط، بس بعدين لما قلت للي حولي، يعني أحس هذا أهم شيء في مريض ثنائي القطب، أنك تعلم اللي حولك أنه أنت فيك ثنائي القطب وهو كذا وكذا وكذا. طبعا اللي حولي أغلبهم كانوا فاهمين الاضطراب غلط، كانوا يحسون أنه تغير في الشخصية، إن شخصيتي تتغيرك تماما، بس بعدين استوعبوا أنه لا، أنا نفسي واحد، اللهم مزاجي يتغير بس الشخصية نفسها. فاللي حولي تفهموا هذا الموضوع، يعني صرت أقول بكل بساطة مثل صديقتي تبغى تكلمني أقولها أنا اليوم مكتئبة ما أبغى أتكلم. بس في حالات ثانية لو ما قلت لها أنا فيني اضطراب، وش اللي مزعلك، وش اللي مكتئبة، وش فيك الدنيا مدري إيش، بس الحين خلاص تعرفون. هو الموضوع صراحة كان صعب في البداية، ما قد أقول يعني الناس اللي قريبين مني كلهم، بس بعدين يعني حسيت إنه واجب علينا أقولهم عشان ما يفهموني غلط، عشان أنا ما أضايق من تصرفاتهم، لأن يعني أحيانًا تحس إن ما تبغى أحد يقول لك بشكل مستمر إن أنت مضطرب، أنت مو صاحي، أنت فيك شيء غلط، يجرح الموضوع، وأنت تحس إن شيء عادي موجود فيك. فعشان ما أسمع هذا الكلام، يعني خاصة كان يتكرر علي إن طاقتك مو طبيعية، أنت إيش تتعاطين؟ هذا أكثر شيء كان يتكرر علي، أنا مو قاعدة أتعاطى، أنا مخي قاعد يشتغل بسرعة فظيعة، قاعد يطلع 100 فكرة في الثانية، وأنتم مو فاهمين إيش فيني بالضبط. فلما شرحت الموضوع استوعبوا، يعني وحتى صاروا بعضهم خاصة صديقات مقربات لما كنت نوبة هوس وأشتغل كثير مثلا ما نمت وقت طويل، أقول الوعد روحي نامي، خذي حبتك ونامي، أترك الشغل لاحق عليه.
إيه، وهذه فائدة إنه في ناس حولك يعرفون عن هذا الموضوع، فهم بيساعدون بشكل أو بآخر.
إيه، دعم مهم جدا.
في العائلة أنتم هل في عندكم تجربة مع العيادة النفسية، أو أنت أول؟
في تجربة سابقة لخالي الله يرحمه، خالي كان مع انفصام وتوفى بسبب المرض، بس الموضوع قديم جدا، وتعرف الجهل وسوء الفهم، يعني كانوا يقولون إنه ملموس وفي سحر وما أدري إيش، بس إنه فعليا هو كان مريض نفسي.
فأهلك في البداية هل كان عندهم مشكلة طيب في الفكرة إنه والله ابنتنا تراجع عند العيادة النفسية؟
الوالد لا، الوالدة للآن عندها مشكلة مع الأدوية، وتعبت وأنا أقول لها ما فيها آثار جانبية كثير، وكانها شوي بدأت تتقبل الموضوع. طبعا هي تحس أن الأدوية النفسية يعني نظرة المجتمع اللي يأخذ أدوية نفسية الله مو صاحي بس
أيه.
فقعدت أشرح لها أني أنا أحتاج أني أخذ هذه الأدوية عشان فعلا ما أصير مو صاحي قدام الناس. تقريبا تفهمت الموضوع مو بشكل كامل بس تقريبا يعني.
وهي ممكن بتلاحظ الفرق لما ما قبل وما بعد
يعني
ما قبل الأدوية وما بعد الأدوية.
هي تقريبا قاعدة تلاحظ الفرق وبدت تلاحظ النوبات يعني. ماما الآن بدأت تلاحظ النوبات يعني لما فهمت يعني قلت لك جت نوبة اكتئاب قريب قبل 3 أيام لما صحيت وأنا قاعدة أبكي فقالت لي أنتي مكتئبة؟ قلت لها هي وقفت ما عاد تسألني ولا قالت لي الأشياء المعتادة اللي اسمي قرآن. أنا ما أقول إن الروحانيات خاطئة بس أنت لما يقعد أحد يزن فوق راسك يعني ما تبغى الأشياء هذه، أنت تبغى تعيش، تبغى تعيش اللي جواك باللي قاعد يوجهك. ف ما كلمتني في المواضيع هذا وهذا شيء نادر. فتقريبا بدأت تفهم الوضع، بدأت تفهم.
إيه هو كبداية، هذه نقطة مهمة، إنه كبداية أنا ما ألوم الأهل إنهم، ما ألوم الأم لما تخاف ويعني ما تبغى بنتها، ليست ملام على هذا الموضوع. وإحنا أيضا لما نجي نتكلم عند أبائنا وأمهاتنا ويعني أقاربنا لابد نتفهم إنه ممكن هم ما يفهمون وهم غير ملامين. ما هو بالضرورة أنه كل المجتمع يكون عنده هذا الوعي،
ولا هو في أفكار مترسخة فيهم ما تقدر تغيرها خلاص.
إيه يعني ما أنا ما ألومه أنا ولا أضحك عليه ولا أستغرب منه فكرته، لا، لأنه أنا مهمتي الآن بحكم أني مريت بهذه التجربة أني أنا أحاول أوعيهم، أتفهم كلامهم، أستوعب خوفهم. راح يجي الوقت اللي هم بيستوعبون بطبيعة الحال. هم ما يبغون إلا مصلحتي قبل كل شيء، ما يهمهم إلا أنه أنا أكون في أفضل حال. طيب إيش الأشياء اللي كانت ساعدتك بشكل كبير من ناحية تصرفات صديقاتك؟ فكانوا يسوون لك أشياء تساعد بشكل كبير لما تمرين بالنوبة، لما تكونين بتدخلين فيها وتطلعين منها؟
كان في سؤال ترد صديقتي نورة دائما لما أقولها أنا مكتئبة تقول ليش تحسين فيه، فأقول أنا أحس إني أنا خلاص useless وما أبغى أسوي شيء وأحس ما مني فائدة. ما تقعد تنصحني، ما تقولي لا أنت منجزة ومدري إيش. هذا الشيء قلت لك الطبيب اللي رحت له في الطوارئ لما قلت لك أنه مرشد طلابي كان يقول لي، كان عندي يعني خوف كبير في نوبات الاكتئاب يجيني إني أنا أكون مثل خالة، أنا ما أبغى أصير مثله، أنا ما أبغى أصير نسخة مكررة. فكنت أردد هذا الشيء كثير، كان يقولي لا أنت غير وأنت ناجحة، أنا مو محتاجة أسمع منك هالكلام الآن، أنا محتاجة أنك تسمعني بدون تعليقات. فكانت دائما تقولي أنت إيش حاسة فيه؟ طب إيش تبغين نسوين؟ تبغين أخليك؟ تبغين تتكلمين؟ فأعطيها رغباتي صريحة، قلها اجلس معي ولا تتكلمين، خليك موجودة. فأحيانا فعلا تجلس وما تسوي ولا شيء، بس يعني حتى ما تطبطب علي وأبكي، تخليني أبكي براحتي، تخليني أتكلم براحتي. طيب شو رايك تنامين؟ ما تبغي تنامين بكيفك. فهذا بالذات يعني احس احسن شيء يعني تسويه مع مريض البايبولر، تقول له وش مزاجك، وش قاعد تحس فيه، وخله هو يتكلم. لا تعطي نصائح، لا توجه يعني، لا تقول ان الحياه حلوه وما ادري شو يعني، خاصه نوبات كتاب. هو مو قاعد يستوعب الاشياء هذه، هو يعني في مرحله هو ليش قاعد يسوي كذا، لانه مو قادر يستوعب. برضو نوبات الهوس يعني لا، كانوا شوي يحاولون يهدوني، ما يحسوني في شيء غلط. مثلا أنا تصرفت فلوس كثيرة وعاد خلاص لا تشترين عندك زي هذا، حتى لو كان الأغراض مو عندي ما له داعي تشترينه، ما منه فائدة. كانوا دائما يقولون كذا، لما كنت أشتغل كثير خلاص ريحي، خلاص أنجزتي، خلاص ريحي، نسحب منك اللابتوب خلاص ريحي. وفعلا يعني ما كانوا، بالعكس أحسن شيء فيهم إنكم ما كانوا يحسوني إن في شيء غلط، بس أنا من جوا كنت أنا عارفة إن في شيء غلط. وإذا حسيت إني خلاص يعني أنا قبل ما يجيني الانفصال على الواقع في نوبة الهوس اللي جتني حسيت بصداع مو طبيعي. فأذكر قلت نورة أنا معي صداع وأحس إن في شيء بصير، ما أدري شو بس في شيء غلط، راسي قاعد يعورني مرة كثير. فإذا حسيت إن في شيء بصير أقول لهم ترى أنا حاسة إن في شيء بصير. فأفضل شيء يعني كانوا يسوونه إنه خاصة نوبات الهوس يعطوني حبتي بدون ما يضغطون علي، واحد لازم تنامين، خلاص أنا أفهم إنه لازم أهدأ.
طيب هل أنت بدأتي تبحثين عن مصادر؟ يعني أنت أول شيء أنت مترجمة، فبطبيعة الحال اللغة الإنجليزية ما عندك مشكلة فيها، لكن هل بحثتي عن مصادر عربية؟
يعني صراحة أكثر شيء كنت أشوف documentary في يعني بالانجليش خاصة وفي أدباء، أنا اللي نترجم من الإنجليزي العربي، فكنت مهتمة بالأدباء اللي عندهم بايبولر زي سيلفيا بلاث، فيرجينيا وولف، كنت يعني أقرأ في حياتهم مرة كثير. ويعني كنت يعني خاصة سيلفيا بلاث ومذكراتها كتبت أشياء كثير عن نوباتها، حتى كان في رسائل ترسلها لزوجها قبل ما تتزوجه كانت العاطفة عندها مرة عالية، وأحيانا في رسائل ترسلها خلاص تقول أنا ما بخوض أي علاقة معك لما جه نوبات اكتئاب، أنا ما أنفع لك، أنا مو كويسة كفاية. ف يعني فهمت الموضوع، فهمت وخصوصا الناس اللي تتابعني أو تقرأ لي لما يقرون النصوص اللي بين يوم وآخر لما يكون معي نوبات بيفهمون إن في شيء غلط، يعني بيفهمون إن في تقلب، في تقلب كبير. يعني أنا ممكن أقرأ، أنا أكتب لك نص إن الدنيا حلوة ما أدري إيش، اليوم الثاني أكتب لك نص إن أنا ما أقدر أكمل، إن في شيء غلط. حتى ترجماتي أيام أترجم إن لازم تثق بنفسك ولازم لازم، اليوم الثاني لا أترجم أشياء كثيرة عن الاكتئاب.
هل قرار مشاركتك هذه التجربة لما بديتي، لما شاركتي التجربة في تويتر، هل حسيتي إنه ندمتي على هذا القرار؟
لا ما ندمت، أنا أصلا بقول لك إيش خلاني أشارك هذه التجربة، فحسيت إنه لا، في فعلا ناس قاعدة تعاني من هالشيء، ناس تحتاج المساعدة، ناس تحتاج ناس تفهمها. فقررت أني أنا أتكلم فيه بكل صراحة، مو عشاني أنا أبغى أشارك هالشيء وفقط وأن شوفوني أنا قاعدة أحارب الاضطراب، لا، أنا يعني لما تكلمت عن تجربتي جتني رسائل هائلة أن وعد أنا شو أسوي، أنا أحس أني فعلا في الضربة. أنا ما أقول لهم أن كلامهم صح، أقول لهم روح الدكتور، أنا ما شخص، بس في ناس يجوني يقولوا لي أختي ثنائي القطب جتها نوبة ومدري شو، فكيف أتعامل معها؟ هنا أنا ممكن أقدر أفيدك، بس تجيني تقول ما أنت شخصي، أنا ما أقدر أشخصك. أنا دائما كانت كلمتي روح للطبيب، ولما سويت الثيرابي سيشن كان الهدف الأول والأخير تتكلم أريحية مع الناس اللي مثلك، تسألهم على الأدوية اللي يأخذونها، تتكلم عن تجربتك، تقول لهم مزاجي هذا الأسبوع ما كان كويس، بس أنا حس كذا كذا كذا، لهم راح يتفهمون without judgment.
زي مجموعة الدعم.
أي هي هو مجموعة دعم، لما في مجموعة دعم فعلية يعني ما في شيء موجود فعلي، وأنا أتمنى صراحة أني أقدر أسوي شيء فعلي يعني غير السوشيال ميديا، أتمنى أن أسوي ثيرابي سيشن حقيقية. في شيء في مجموعة الدعم، كان في مجموعة ناس يعني يتكلمون أن أنا ما أخذ أدوية ومرتاح على هذا الشيء، طبعا أنا ما أقدر أحكم عليه، وكانوا يجوني ناس في الخاص يقولون الواحد قولي لي أن الأدوية مهمة، قولي لي مدري شو، قلت أنا ما سويت المجموعة هذه يعني لأني أأمر الناس أو أوعيهم، أنا قاعد أخليهم يتكلمون براحتهم، ممكن هو لما يشوف تجربة غير يستفيد منها. يعني إحنا مو جالسين نوعي بعض ونقول له سوي كذا سوي كذا، لا، كل واحد يتكلم براحته، كل واحد إحنا نفيد ونستفيد بدون ما نحكم على بعض، بدون ما نأمر بعض بشيء.
بالضبط. والفكرة إنه يعني كثير من الناس لما يسمع تجربة، لما يقرأ تجربة، لما يشهد تجربة، قطعا تأثيرها ما راح يكون مثل لما أنه يسمع الكلام من الطبيب أو يقرأ كلام علمي، غير أنه هذا الشخص مر بهذه التجربة وهذا هو أمامي، سواء أنه لازال يعاني أو تعافى أو تشافى أو تخلص أو تعايش، يبقى أنه هذا الاختلاف اللي جالس يصير في الفكرة، أنه في شخص مر بهذه التجربة ممكن يفيدني، ممكن أنا أستفيد منه، ممكن أنا أخذ رأيه. ووجود مساحة آمنة أيضا مهم لمشاركة الأفكار ويعني الملاحظات، وكل هذه الأشياء مهمة أنها تتشارك في بيئة آمنة صحية بدون أي أحكام مسبقة.
بالضبط، فهذا اللي أنا سويته، أن أنا تكلمت عن تجربتي، عشان يعني أنا ما قاعد أقول أني أنا مثالية وأني أنا تخلصت منه، وأن لا، أنا قاعدة أتعالج، أنا زيكم، أنا قاعدة أعاني منه من أيام عدة، أنا أحيانا ما أقدر أتحمل نفسي، بس أني قاعدة أحاول أتعايش. يعني شاركت عشان الناس اللي تعاني من هالشيء مثل تجي تكلمني، اللي تحس إن في شيء غلط يعني ممكن محتاجين بس كلمة واحدة، روح الطبيب يكشف عليك. يعني إذا تحس إن في شيء غلط عادي روح للطبيب، أبدا مو شيء غلط، وأبدا اللي فيك مو يعني عشان ما تحس بالعار وإنك تخجل منه، هذا شيء طبيعي. أنا بوجهة نظري يعني أحس أن كل الناس في مرحلة من مراحل حياتهم يمرون باضطراب، سواء اضطراب ما بعد الصدمة، سواء اكتئاب، سواء قلق، يعني حتى الأرق يعني اضطراب، فأحس أنه شيء طبيعي. يعني شيء جزء مني، أنا ليش أرفضه؟ ليش أقاومه؟
ولما ومتى يبدأ الناس يعني يستوعبون فكرة إنه هذا الأمر موجود وكثير وطبيعي؟ لما تبدأ الناس تشارك تجاربها، لما إحنا ساكتين ما نتكلم ما نتناقش، الكل يعتقد إنه هو الوحيد، أو الكل يعتقد إنه ما في أحد. والآن يعني التويتر صار كثير ناس موجودين، حتى ناس بدأوا يشاركون في اليوتيوب، بدأوا يتكلمون، صار الموضوع فيه أريحية بشكل أكبر، صار الناس تتناقش، صار الناس يتكلمون أنه فعلا أنا مريت بهذه التجربة، تخلصت منها، تعايشت معها. يعني موضوع الصحة النفسية ليس جديد يعني في العالم، على أساس نكتشف أنه هو وليد هذه يعني هذا القرن أو جزء من حياتنا، لا هو من يفرق أنه كيف نتكلم، كيف نتناقش، كيف نتحدث عنه، بحيث أنه تجربتك هذه اللي أنت الآن قلتيها ما ندري ممكن يسمعها وتتأثر حياته، ما ندري ممكن يعني يكتشف أنه فعلا أنا لست وحيدا، أنا أمر بتجربة سيئة، لكن هناك من يمر بتجربة نفس التجربة. فمشاركة التجربة بحد ذاتها أمر عظيم، وتغير وتفيد كثير من الأشخاص.
وأكثر شيء يتخوفون يعني من الناس عشان ما يشاركون تجاربهم وما يعترفون فيهم شيء، نظرة المجتمع، يحسون أن المجتمع مش بيشوفني يعني بيأثر على حياتي. لا، المجتمع يعني عاجلا أو آجلا مصيره يفهم، وإذا ما فهم يعني مثلا أنا جاني واحد قال أن أنا فيني انفصام، أنا ما أدري وش انفصام، ما أعرف وشو، يعني مو أقل شيء ممكن أسويه أني أدخل في جوجل أقرأ عنه. يعني الشخص لما يسمع عن اضطراب أول مرة يبغى يعرف وش، ممكن أسألك وش هذا بالضبط، وش يسوي. يعني المجتمع مصيره يعني يتفهم الموضوع، وحتى نفضل جدلا ما تقبل هذا الموضوع، المهم انك انت كشخص متقبله، لان كل شيء يبدا من عندك. صح. كل شيء يبدا من احساسك الداخلي.
الله يعطيك العافيه وعد.
الله يعافيك،
اشكر لك وقتك، واشكر لك مبادرتك ورغبتك في مشاركه هذه التجربه. في شيء حابه تقولينه قبل ما اخلص؟
أنا بس حاب أقول إن للناس اللي قاعدة تعاني، فعلاً لا تحسونكم أنتم لحالكم، الناس اللي حاسين في شيء لا تتجاهلون الأمر، لأن تبعاته سيئة جداً إذا تجاهلتوه. وبس، يعطيك العافية.
الله يعطيك العافية، شكراً لك. طرق التواصل راح أضعها في وصف الحلقة، إذا في أي شيء تبغين تضيفينه، عنوانك البريدي، حتى كتبك، مدونة إذا كان عندك، أي شيء تبغين نضيفه في وصف هذه الحلقة
أرسل لك عبر الإيميل، حسابي بتويتر وإيميلي، وممكن مدونتي
أبد اللي تبغين، ما عندنا مشكلة.
الله يعطيك ألف عافية. شكرا
لك وعديها الحياك. شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة، لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز، نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني، وهو osama@wijdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا وسام الجيفان، وكنتم